بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نشكر القائمين على هذه الدعوة والاستضافة لفضيلة الشيخ حمد بن عبد العزيز العتيق ليتحدث في محاضرة عن ستكون فتن من تشرف لها تستشرف، فليتفضل المشكور.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فإنه من دواعي سروري ومما يشرفني أن أجتمع وإياكم في هذه القاعة بجامعة الكويت بدولة الكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة، في هذا اليوم الخميس السادس من جماد الآخرة لعام 36,400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أجتمع وإياكم في موضوع مهم، وخصوصا في هذه الأيام، متعلق بالفتن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الفتن. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. هذا الحديث أيها الإخوة من الأحاديث التي يذكرها أهل العلم وأهل الحديث في أبواب الفتن أو في كتاب الفتن. والمراد بالفتنة أو الفتن كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى هي جمع فتنة. وقال الراغب رحمه الله تعالى: أصل الفتن إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته. وقد تطلق الفتنة على العذاب، قال الله تعالى: ذوقوا فتنتكم، أي عذابكم، نسأل الله العافية. وقال سبحانه: يوم هم على النار يفتنون. وتطلق الفتنة على الاختبار، قال الله عز وجل: وفتناك فتونا. وتطلق على الكفر بالله عز وجل، كما قال الله عز وجل: والفتنة أشد من القتل، أي أن الكفر أعظم من القتل. وتطلق الفتنة على ظهور القتل والهرج والتباس الحق بالباطل، وهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وقد يقول قائل: ما الدليل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو التباس الحق بالباطل حتى يظهر القتل والهرج؟ نسأل الله السلامة والعافية. يدل لذلك رواية مسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل: يا رسول الله، فإن لم يكن له لا إبل ولا غنم ولا أرض، قال: فليعمد إلى سيفه فليدقه بحجر ويكسر حده. هذا شو يدل عليه؟ يدل على أن الفتنة التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم هي ظهور القتل والهرج بسبب التباس الحق والباطل، نسأل الله السلامة والعافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي فتن، من تشرف لها تستشرفه. ما معنى من تشرف لها؟ أي من تطلع للدخول فيها، أو تصدى لها، أو تمنى أن يكون من أهلها. من تشرف لها تستشرفه أي تهلكه، نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم من تشرف لها أي تطلع لها بأن يتصدى ويتعرض لها ولا يعرض عنها، وقوله صلى الله عليه وسلم تستشرفه أي تهلكه بأن يشرف فيها على الهلاك، أي من انتصب لها انتصبت له ومن أعرض عنها أعرضت عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أولا وقوع هذه الفتن في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم حال الناس حين وقوع هذه الفتنة. فالناس إما أن يستشرف للفتنة وإما أن يعرض عنها، فإن استشرف فإن تشرف للفتنة وتعرض لها فيكون مصيره الهلاك. ومفهوم المخالفة ومن أعرض عنها نجا بإذن الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الداء وأخبر عن حال الناس حين وقوع هذا الداء، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنوع من الدواء، فقال صلى الله عليه وسلم فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. من وجد ملجأ من الفتن أو معاذا أو مكانا يحتمي فيه من الفتن فليعوذ به ويلتجئ به من هذه الفتن. ثانيا، مواقف بعض السلف حين نزول الفتن. الموقف الأول ما رواه البخاري في صحيحه من حديث الزبير بن عدي رضي الله عنه قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج. وكان الزمن زمن فتنة فيما وقع بين عبد الله بن الزبير وبين يزيد ومن بعده. فماذا قال أنس رضي الله عنه وكيف أوصاهم في وقت الفتنة؟ قال رضي الله عنه اصبروا فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. انظروا، يأتون يستفتون العالم أنس بن مالك رضي الله عنه مع وجود الظلم والجور الذي بلغ قتل المئات بل الآلاف من المسلمين ظلما، فماذا يأمرهم أنس بن مالك في وقت الفتنة؟ قال رضي الله عنه اصبروا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. الموقف الثاني ما رواه مسلم في صحيحه أن ابن عمر جاء إلى عبد الله بن مطيع رضي الله عنه وأرضاه زمن الفتنة بين الزبير وبين يزيد بن معاوية، فقال عبد الله بن مطيع اضعوا لأبي عبد الرحمن أو اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، يريد منه ماذا؟ أن يجلس. فقال ابن عمر لم آتك لأجلس، وإنما لأحدثك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ابن عمر لما رأى إقبال الفتنة وتشرف بعض الناس للفتنة ماذا فعل؟ جاء لينهاهم عن التشرف للفتن وعن الخروج والتصدي لها، وساق له حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري لما وقعت الفتنة جاءوا إليه وقالوا: ألا تقاتل؟ فإن الله عز وجل يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. يقولون لابن عمر: لماذا لا تخرج الآن في هذا القتال؟ فماذا قال ابن عمر رضي الله عنه؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل حتى لا تكون فتنة، وأنتم تقاتلون لتكون فتنة، إنما يقاتلون للملك. رواه البخاري. فانظروا مواقف السلف عند نزول الفتن. قال مطرف ابن الشخير: لما نزلت الفتنة لبثت سنينا لا أخبر ولا أستخبر. يقول يوم وقعت الفتنة اعتزلت لدرجة أنه لا يسأل ما الذي يحدث ولا يجيب حينما يسأل ما الذي يحدث. بعكس يا أخوان ماذا؟ بعكس أكثر الناس حينما تقع الفتنة يطاردون وراء ماذا؟ يطاردون وراء الأخبار المتعلقة بالفتن يوميا، من جهة تلقيها ثم من جهة إشاعتها. بعد ذلك أنتقل وإياكم إلى المخرج من الفتن. ما يشك مسلم اليوم أن الفتنة والفتن نزلت بديار العرب والمسلمين، الهرج والقتل والتباس الحق بالباطل، فلا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فما هو المخرج من الفتن؟ وأين نجد المخرج من الفتن؟ المخرج من الفتن موجود في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة. قال الله عز وجل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. من اعتصم بكتاب الله عز وجل سيهديه الله عز وجل في الفتن وفي غيرها. وروى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود من حديث العرباض بن سارية قال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فأعظم سبب للخلاص من الفتن التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة. وللأسف أن أكثر الناس حين وقوع الفتن يعرضون عن الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح إلى أي شيء؟ إلى الأهواء وإلى العقول وإلى العواطف وإلى حال الأكثرية. يبحث عما يهوى، عما يحب، عما تريده عاطفته، وينظر أين الأكثرية وأين الأغلبية، فيتابعها ولو سمع ما يضاد ذلك من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة. أقرب مثال هذه الفتن التي نعيشها، لما أقبلت ونطق أهل السنة بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة من التحذير منها والوقوع فيها، ماذا كان رد الناس؟ أكثر الناس بماذا كانوا يقابلون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف الصالح؟ كانوا يقابلونه بأهوائهم وعواطفهم ورأي أكثر الناس. فما الذي نتج عن ذلك؟ نتج عن ذلك أن من اتبع هواه وعاطفته واتبع ما عليه أكثر الناس سقط في الفتن، ومن التزم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح سلم من الفتن برحمة الله عز وجل وفضله. السبب الثاني للنجاة من الفتن، قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يقول الله عز وجل حينما تنزل النوازل وتأتي الفتن فإن الناس يخوضون فيها بغير علم، ما المخرج؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لو أرجعوه لأهل العلم، أهل السنة الراسخين في العلم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لبينوا لهم المخرج من هذه الفتن والخوف والقسل والهرج. روى ابن سعد في الطبقات عن الحسن رضي الله عنه ورحمه قال: إذا أقبلت الفتنة لم يعرفها إلا العلماء. إذا أقبلت الفتنة لا يعرفها إلا العلماء، فإذا أدبرت عرفها كل أحد. واعتبروا أيها الإخوة والأخوات بهذه الفتن التي نعيشها اليوم، أول ما أقبلت ماذا قال فيها أهل السنة وبماذا نطقوا؟ نطقوا بالكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة، وقالوا إن هذه فتنة ويجب على المسلم ألا يدخل فيها وأن ينأى بنفسه عنها. فماذا قال دعاة الفتن؟ قال الإمام الشيخ صالح الفوزان أن هذه فتنة ولا يجوز الدخول فيها، ويجب على المسلم أن يسأل الله تعالى العافية منها. فتكالب أعداء الفتن على إمام أهل السنة وصاروا يعيرونه ويقولون: ألا في الفتنة سقطوا، ومن قال إن هذه فتنة فهو المفتون، إلى غير ذلك من كلامهم. ومرت السنة الأولى، السنة الثانية والثالثة والرابعة، واليوم ندم كل من دخل في الفتنة إلا من أصيب بهوى ولم يخرج من قلبه وعقله والعياذ بالله. لأن بعض الناس حتى لو وقعت الفتنة وانتهت الفتنة لا يستفيد. قال الله عز وجل: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. اليوم لا يكاد أحد يذكر مصطلح الربيع العربي. ابحث في مواقع التواصل مثل تويتر، اكتب الربيع العربي، لا تكاد تجد أحد ينطق بهذا المصطلح. وقبل 4 سنوات كان الذي لا يحرض على هذا الأمر يرمى بأنه مجرم ومداهن إلى غير ذلك. فلما انقضت الفتنة عرفها كل أحد. قد يقول قائل: فإذا اختلف الناس ماذا أفعل؟ إذا اختلف الناس ارجع إلى وقت اجتماعهم وارجع إلى العلماء الذين لم يختلفوا عليهم. مثلا الفتن التي نعيشها، وقع كثير من الكلام والخلاف، وهذه الفتنة كغيرها من مئات الفتن التي مرت على المسلمين. طيب، الناس اليوم مختلفون في ذلك، ارجع وارتقي إلى الطبقة التي قبلنا ممن اجتمع الناس عليهم ولم يختلفوا في نصحهم وعلمهم، مثل الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز، والإمام الألباني، والإمام ابن عثيمين، والإمام مقبل الواجعي. هذه الطبقة من أئمة السنة هي أقرب طبقة لنا، اتفق عليها المنتسبون للسنة، اتفقوا على علمهم ونصحهم للأمة. فانظر موقفهم من أمثال الفتنة التي تعيشها، ثم اصدر عن رأيهم كما أمرك الله عز وجل. من أسباب الخروج من الفتنة ما رواه مسلم في صحيح من حديث حذيفة، قال حذيفة: فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقال حذيفة: صفهم لنا يا رسول الله. قال: يتكلمون بألسنتنا ومن بني جلدتنا. يتكلمون بالكتاب والسنة وهم منا ومن بني جلدتنا. قال: فماذا تأمرني يا رسول الله؟ وقعت الفتن وكل يدعو للدخول في هذه الفتن، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن المخرج حين نزول الفتنة والاختلاف والتفرق وظهور الهرج أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقال حذيفة: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وهذا كناية على شدة الصبر على البلاء. انظروا الفرق بين وصية النبي صلى الله عليه وسلم وبين وصية غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الفتنة فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبلت هذه الفتن، فتن الزمان، كان أكثر ما ينادون به التفرق عن إمام المسلمين وجماعة المسلمين. ومن أسباب الخروج والنجاة من هذه الفتن الاشتغال بطاعة الله عز وجل وعبادته. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. إذا نزلت الفتن وأقبلت الفتن فعليك بعبادة الله تعالى، عليك بقيام الليل وصيام النهار والأذكار وقراءة القرآن والصدقة وبر الوالدين وصلة الرحم والحج والعمرة إلى غير ذلك من أنواع العبادة. فإن العبادة في الفتنة كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب النجاة من الفتن لزوم التقوى. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. وأكثر الناس للأسف حينما تنزل الفتن تقل التقوى في الناس، بأن يكون الإنسان همه الدنيا والتكالب على الدنيا ولا يكون همه الآخرة، ولا يلتزمون التقوى في الأخبار، كل ما سمع خبر حدث به، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، إلى غير ذلك من ترك لزوم التقوى. من أسباب النجاة من الفتن التوبة والرجوع إلى الله تعالى. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ففلاح العبد ونجاته وصلاحه في الدنيا والآخرة بالتوبة والرجوع إلى الله. فما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. وقال الله تعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. قارنوا هذا بمن يدعو للفتن. الذين يدعون للفتن، هل سمعتموهم حين ثارت الفتن ينسبون هذا البلاء إلى ذنوب الناس ويطلبون من الناس الرجوع إلى الله تعالى؟ لا، بالعكس، يسكتون عن الإنكار على المنكرات الظاهرة والكبيرة. عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقع ما وقع في يوم أحد على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ماذا قال الله عز وجل؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، ماذا قال الله عز وجل؟ قل هو من عند أنفسكم، أي بسبب ذنوبكم. طيب ما المخرج؟ ولنبلونهم قال الله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. المخرج الرجوع والتوبة إلى الله تعالى. انظروا الذين دعوا للفتن وحالهم مع الناس. الفتن حينما وقعت في هذا الزمان على المسلمين، ماذا كان حال المسلمين؟ هل كانوا أكثرهم على التقوى وعلى الخشية وعلى التوحيد والسنة، أو أن أكثرهم العكس، كانوا مفرطين في أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ثم حينما وقعوا في الفتنة ماذا كان حالهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج للقتال ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ كان رافعا يديه عليه الصلاة والسلام يستغيث بربه ويلح على ربه، وكان يسقط ردائه من شدة دعائه وإلحاحه على ربه وإنابته وإخباته لربه. وكان أبو بكر يرفع رداء النبي صلى الله عليه وسلم على كتفيه ويقول يا رسول الله إن الله منجز كما وعدك. وكان الصحابة حينما يقبلون على لقاء العدو وصفهم الله عز وجل فقال إذ تستغيثون ربكم. انظروا ما حال الذين أقدموا على الفتن، يتقدمهم المغني والمغنية والفنان والفنانة والراقص والراقصة، ويغنون ويرقصون رجال ونساء مختلطين في هذه الفتن. رأينا ورأيتم في بلاد العرب والمسلمين أن الذي يتقدم في هذه الفتن أصحاب المنكرات الظاهرة. هل رأيتم دعاة الفتن ينكرون على هؤلاء ويقولون سنهزم بسبب معصيتكم ومفارقتكم للتقوى؟ لا، لأنهم يعلمون أنهم لو قالوا ذلك أنهم سيتركونهم ولن يسيروا خلفهم، فتركوهم على معصية الله وسكتوا على منكراتهم، فهل حصلوا ما يريدون؟ لا، حصلوا العكس تماما، لأنهم لم يتوبوا إلى الله في حال الفتن، لم يرجعوا إلى الله في حال الفتن، لم يستغفروا الله في حال الفتن، لم يلزموا التقوى في حال الفتن. ومما يخرج المسلم من الفتن أن يتعوذ بالله من الفتن. قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته فيقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث زيد: يأمرنا فيقول: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن أسباب النجاة من الفتن البعد عن مواطن الفتنة. لما أقبلت هذه الفتن سئل إمام أهل السنة الشيخ صالح الفوزان: هل نشارك في المكان الفلاني أو المكان الفلاني؟ فماذا قال؟ قال: هذه فتنة، والمسلم يسأل الله تعالى أن يعافيه منها، ويدعو الله تعالى لإخوانه. انظر، بعض الناس يتطلع هو معافى من الفتنة، هو يتطلع أن يأتي إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا: إن كانت الفتنة عندك أن تغادر عن مكانها. في هذا الحديث الذي نتكلم عنه وهو عنوان هذه المحاضرة، رواه مسلم من حديث أبي بكر قال صلى الله عليه وسلم: إنه ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، ومن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه. فقام أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر. لاحظوا يا أخوان ماذا يأمره النبي صلى الله عليه وسلم: أن يجتنب الفتنة، يجتنب الفتنة ببدنه، فإن لم يستطع فبلسانه ويده. قال صلى الله عليه وسلم: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. يقولها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. وانظروا إلى كثير من الناس الذين كانوا معافين من الفتن وتركوا بلادهم وذهبوا إلى مواطن الفتنة، ماذا حصلوا؟ احترقوا بنارها، نسأل الله السلامة والعافية. آخر أسباب النجاة من الفتن أن يتذكر الإنسان ما أعده الله تعالى في الآخرة من الجنة والنعيم المقيم الذي يعوض الله عز وجل به عبده عما فاته في الدنيا. الذين وقعوا، أكثر الذين وقعوا في الفتن اليوم، ماذا كان مرادهم يا أخوان؟ هل كان مرادهم الدنيا أو الآخرة؟ أجيبوا يا أخوان، أكثرهم مرادهم الدنيا. لذلك وش كان شعارهم؟ الحرية، الكرامة، الديمقراطية، أليس هذا شعارهم؟ بلى. طيب هل هذا من الدنيا أم من الدين والآخرة؟ في صحيح البخاري جاءت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها ابنة عمر بن الخطاب وزوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخيها عبد الله بن عمر بعد أن بايع أو استقر الأمر لمن؟ لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. قالت: ألا تدخل مع الناس فلعل الله أن ينفع برأيك؟ فقام ابن عمر رضي الله عنه وجاء فوجد معاوية ابن أبي سفيان يخطب في الناس، فقال معاوية رضي الله عنه: من كان يظن أنه أحق منا بهذا الأمر فليظهر لنا قرنه. اللي يعتقد أنه أحق بالإمارة من معاوية فليظهر لنا قرنه، يقوم ويقول أنه أحق بالإمارة. قال ابن عمر: فهممت أن أحل حبوتي، هم أن يقف. قال: فهممت أن أحل حبوتي وأقول له: أحق بالأمارة من قاتلك وأباك على الإسلام. يعني أحق بالأمارة من سبقك إلى الإسلام من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فما الذي منع ابن عمر؟ قال: فتذكرت ما أعده الله تعالى في الجنة لأهل الإيمان والصبر فتركت ذلك. ما الذي منعه؟ منعه أن يتذكر ما في الجنة من النعيم. قال: فتذكرت ما أعده الله عز وجل في الجنة وأن يحمل عني رأي يكون شرا على المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار لما أقبلوا عليه: أما إنكم ستلقون بعدي أثرة. ناس يأخذون منكم أكثر الدنيا، فماذا تأمرون يا رسول الله؟ قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يذكرهم بنعيم الجنة وأنها الدنيا لا تستحق أن يسفك الإنسان دمه من أجلها، من أجل شعارات الجاهلية، الحرية وأمثالها، مما لم يأمر بها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا السلف الصالح. أسأل الله تعالى أن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يلبسهما علينا فنضل ونشقى. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارفع البلاء والفتنة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اكفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم أهل الكفر والنفاق والشرك والظلم والبدع والفتن. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأتقدم في نهاية هذه المحاضرة بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى إلى القائمين على هذه المحاضرة في جامعة الكويت وفي كلية الشريعة، والإخوة والأخوات، إنه على كل شيء قدير. أسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأذكر الإخوة والأخوات أن هناك في هذا الوقت الآن تبتدي محاضرة لشيخنا الشيخ محمد الحجيلي، الدكتور محمد الحجيلي، من طلبة العلم، من الداعين للسنة نحسبه والله حسيبه. فأهيب بإخواني وأخواتي للمبادرة إلى الحضور. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه ويرضى. طيب، ما عندي مشكلة. سم ابقى الأجل خلنا عشان الأخوان يدركون شو اسم المحاضرة. طيب شلون فيه بالصوت؟ نعم، إذا كان عند الإخوة والأخوات إشكالات لا بأس بطرحها، نأخذ ما يقارب من 5 دقائق إلى 10 دقائق إذا كان فيه، حتى يدرك الإخوة محاضرة الشيخ. في سؤال يا إخوان أو الأخوات؟ طيب لعلنا نختم ونسلم. تفضل، فيكم بارك. نعم.
يعني عند أقوال مدعية هل أسلم عليه؟
نعم، الجواب يا أخوان، أهل السنة في كتبهم التي يقررون فيها السنة، ومثل ما قلت لكم انظروا إلى ما أجمع عليه السلف. الأخ في كلية الشريعة وقرأت كتب، لا شك أنك اطلعت على بعض كتب السنة. ما هو طريقة أهل السنة في التعامل مع أهل البدع؟ مش طريقتهم؟ أليس أهل السنة يقررون أن من خرج على السنة فإنهم يهجرون ويحذر منهم وينكر عليهم؟ من أين لهم ذلك؟ مما رواه البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. من الذي يأمر بالحذر من أهل البدع؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري ومسلم وأجمع أهل السنة بالتواتر في كتب أهل السنة على هذا الأصل. لكن ينبغي للمسلم ألا يبادر إلى مسألة التبديع إلا اتباعا لأهل العلم ومن عنده علم من أهل العلم. أما أن تكون الناس على طرفين، إما أن يكون عندهم فوضى في التبديع والعياذ بالله، أو يقولون لا يوجد مبتدع ولا يقومون بهذا الباب الذي أجمع عليه أهل السنة. لا، نحن وسط. لا يبدع الرجل ولا الفرق إلا بالعلم وبأهل العلم وبالدليل الشرعي، ولا نترك التبديع أو لا نترك القيام بالواجب مع أهل البدع من أجل الغلو في التبديع، ولا نبدع كل أحد بسبب الجفاء عن هذا الباب. فأهل السنة وسط في هذا الباب. طيب، لماذا أهل السنة أمروا بهجر أهل البدع ومباعدتهم والحذر منهم؟ لماذا؟ لثلاثة حكم. الحكمة الأولى لمصلحة الهاجر. قال ابن سيرين لما قال له المبتدع كلمة، فماذا قال؟ قال: ولا نصف كلمة، وما يدريني أن يقول كلمة شو يصير لها؟ فتعلق في قلبه. الحكمة الثانية من أجل مصلحة المهجور. إذا رأى المهجور أن أهل السنة يبعدون عنه ويحذرون منه، هذا أدعى لتركه لأي شيء؟ لبدعته. لكن إذا رأى أن أهل السنة ما تغيروا عليه وأنهم يتواصلون معه ويثنون عليه ويمدحونه ويأمرون بالأخذ عنه، شو بيقول؟ الحمد لله الأمر سهل أجل، فيظل على بدعته والعياذ بالله. لذلك لما استخدم النبي صلى الله عليه وسلم الهجر مع الثلاثة الذين خلفوا انتفعوا ولا ما انتفعوا؟ انتفعوا. الأمر الثالث من الحكمة في هجر المبتدع لمصلحة المجتمع المسلم. إذا كان المبتدع يأتي العالم والداعية وطالب العلم والعام يجون يسلمون عليه، ألا تسري بدعته بذلك في الناس؟ الجواب بلى. قال الفضيل بن عياض: آكل مع اليهود والنصراني ولا آكل مع المبتدع، لأني إذا فعلت ذلك اقتدي بي. من اللي يقتدي به؟ العامة. وإذا جلس العام اللي ما عنده علم عند المبتدع الذي يشبه عليه بالكتاب والسنة، مش يصير له؟ تشرب بدعته. وهذا الذي حاصل يا أخوان الآن. يأتي أحدهم ويسأل عمن ظهر سبه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: رجل موسوعي له جهد في الإيمان ومحاربة الإلحاد، وعنده بعض الآراء التي لم يوفق فيها للصواب. يقول هذا الكلام عمن؟ عمن ظهر سبه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال يا أخوان، العامي حينما يسمع هذا الكلام، رجل موسوعي له فضل في تقرير الإيمان ومحاربة الإلحاد وعنده بعض الآراء التي لم يوفق فيها للصواب، هل يفهم من ذلك التحذير منه أو يفهم من ذلك المدح والثناء عليه؟ يا أخوان، هذه الكلمة نستطيع أن نطبقها على مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، صح ولا لا؟ نقول إنه رجل موسوعي وله فضل في تقرير الإيمان ومحاربة الكفر وعنده آراء لم يوفق فيها للصواب، هذه تنطبق على كل عالم من علماء أهل السنة، وهو جعلها لمن؟ لمن؟ لمن ظهر سبه واستهزاؤه وسخريته بل وتكفيره لبعض الصحابة. وهذا الداعية يقال اليوم إنه داعية الإسلام اليوم. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ونسأل الله عز وجل أن يكفي أهل السنة شر أهل البدع. سم نعم،
لكن في بعض الشخصيات موجودة عندنا،
نعم،
ما نذكر أن بعض العلماء يعني قالوا أن هذا بدعي ولا تجي، فإذا كان يعني يرى بالمظاهرات والكفر،
نعم،
تكفير الغلاف، هل نبتعد عنه؟
أنا أسألك، ما عندكم في البلد طلبة علم وأهل علم؟ ارجع إليهم. الحمد لله رب العالمين، يعني أنا أعرف من أكبر طلبة العلم السلفيين، مو بس في بلدكم ولو في الخليج بل في البلاد العربية، فضيلة شيخنا الشيخ الدكتور والدنا فلاح إسماعيل مندكار حفظه الله تعالى، الحمد لله هذا من أهل العلم، يرجع فيه إلى أهل العلم، الحمد لله رب العالمين. واضح؟ فما يضر الإنسان يأتي ويسأل، أنت ما عندك علم يؤهلك لذلك، ارجع إلى أهل العلم. واضح؟ ولعلنا نكتفي بذلك، ولعل الإخوة والأخوات يدركون محاضرة شيخنا الشيخ محمد الحجيري حفظه الله تعالى، وجزاكم الله خيرا على حسن إنصاتكم. السلام عليكم ورحمة الله.